بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله: الأدب عند العطاس. قال الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن ابن عجلان عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه وخفض أو غض بها صوته. شك يحيى. أدبان في هذا الحديث: الأدب الأول وضع اليد على الفم أو الثوب، تغطية الفم أو الكظم، إن شاء غطى بيده أو بثوبه، وإن شاء كظم أي مسك بالفك الأعلى على الفك الأسفل حتى لا ينفتح فمه. وأدلة التغطية أكثر، ولعل ذلك أريح. الأدب الثاني خفض الصوت، ما يصيح بعدها، يعني إلا في التثاؤب إذا عطس، هذا في العطاس. إذا وضع يده أو ثوبه على فيه وخفض أو غض بها صوته، يعني يضع على فيه من حيث التناثر، فإنه إن تركه بغير تغطية تناثر الرذاذ على من كان بجانبك فيؤذيه أيما أذى، ولا سيما في حال الزكام ممكن أن ينثر على مجموعة. وإن كان على الطعام وذلك أشد، يرشه حتى يتقذر الناس وحتى يشوش عليهم. ولكن إن كان عنده ثوب وعطس وضعه أو يده، هذا وإن لم يكن أمامه أحد لا محظور أن يترك، فيكون هذا الأدب في حالة ما إذا رأى أنه يصل الرذاذ إلى الناس أو يصل على طعام أو ما إلى ذلك ويغض صوته، فيمكنه أن يغض ويتعود على غض الصوت في العطاس بدون شدة. هذان أدبان في العطاس. والحديث حسن من أجل ابن عجلان، بقية رجاله ثقات: مسدد، يحيى، سمي، أبو صالح، كلهم ثقات، وابن عجلان حسن الحديث. قال الحافظ رحمه الله في كتاب الأدب من صحيحه تحت حديث رقم 6221، حديث قال: عطس رجلان النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، حديث أنس. باب 124 23. ومن باب الفائدة: الأصل في الكتب أنه يؤتى بها لأجناس تجمع غيرها، مثل كتاب الأدب، والأبواب تجمع أنواع من تلك الأجناس، تدخل تحت تلك الأجناس. مثلا يقول كتاب كذا وكذا، أي جنس ما يندرج تحته هذا المعنى، ثم يأتي بأنواع تدخل تحت ذلك الجنس ويسميها أبوابا، ثم يأتي بفصول تدخل تحت تلك الأبواب وهي التي تسمى عند بعضهم المسائل، بعضهم يقول فصل وبعضهم يقول مسألة. فمعنى الكتاب أنه يشمل أجناس من الأبواب، فإذا اشتمل على أجناس من الأبواب واشتملت تلك الأبواب على أجناس من الفصول أو المسائل فهو كتاب، قال عنه كتاب. هذا من حيث التصنيف. وما دون ذلك رسالة، وربما أطلق عليه كتاب، إنما هذا كما قلنا المشهور عند التصنيف. قال: ومن آداب العاطس أن يخفض بالعطس صوته ويرفعه بالحمد، وأن يغطي وجهه لئلا يبدو من فيه أو أنفه ما يؤذي جليسه، ولا يلوي عنقه يمينا ولا شمالا لئلا يتضرر بذلك، يحصل له بعض الأعصاب، يلتوي بعض الأعصاب مع توترها ومع الشدة ربما تضررت بعض الأعصاب. بقي ما إذا كان على طعام وما عنده ما يغطي به، وقد غسل يده للطعام، إذا غطى بها يحتاج إلى غسل جديد، يعطس ويغطي بيده ويأكل بها منه طيب، فإذا له أن يلتوي بكله ويعطس ثم يعود وجه نفسه وعطس ثم عاد يلتوي بكله. هذا لا معنى أنه يلوي رأسه، أنه يتضرر إذا لوى رأسه بشدة. وقال ابن العربي: الحكمة في خفض الصوت بالعطاس أن في رفعه إزعاجا للأعضاء وللسامعين، وفي تغطية الوجه أنه لو بدر منه شيء آذى جليسه، ولو لوى عنقه صيانة لجليسه لم يأمن الالتواء، يعني تلتوي عليه بعض الأعصاب يتضرر. وقد شاهدنا من وقع له ذلك، أي من التوى. وقد أخرج أبو داود الترمذي بسند جيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عطس وضع يده على فيه. الشيخ يقول حسن، يقول جيد، كأنه يرى أن ابن عجلان حديثه يرتقي إلى الجودة. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عطس وضع يده على فيه وخفض صوته. وله شاهد حديث ابن عمر بنحو عند الطبراني، أي يرتقي به إلى صحة على هذا إذا ثبت. قال ابن دقيق العيد: ومن فوائد التشميت تحصيل المودة والتأليف بين المسلمين وتأديب العاطس بكسر النفس عن الكبر والحمل على التواضع، لما في ذكر الرحمة من الإشعار بالذنب الذي لا يعرى عنه أكثر المكلفين. فوائد جيدة حول هذه المسألة وحول ما يتعلق بدرسنا. ماذا حكم الحافظ على هذا الحديث؟ جيد، فإن كان الذي عند الطبراني يثبت يرتقي به إلى الصحة، وإن كان لا يثبت فيه ضعف يسير يرتقي به إلى الجودة، والحاصل أن الذي عندنا ثابت. قال: ما يقال للكافر إذا عطس؟ قال أبو داود رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا وكيع قال أخبرنا سفيان حكيم بن الديلم عن أبي بردة عن أبيه قال: كانت اليهود تعاطس عند النبي صلى الله عليه وسلم رجاء أن يقول لها: يرحمكم الله، والله إنهم ليعلمون أنه نبي وأنهم يلتمسون دعاءه، ولكن الكبر والحسد والعناد والعصبية حالت بينهم وبين ما يشتهون، وإلا كما قال الله عز وجل يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فيعرفون أنه رسول الله كما يعرفون أبناءهم وأنه جاء بالحق. فيا سبحان الله ما أشد العصبية على من توغلت فيه. فكان يقول يهديكم الله ويصلح بالكم، هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح لحكيم الديلم، وقد وثقه ابن معين والنسائي والخطيب. يرحمك الله إذا عطس عندك مسلم ترحم عليه، فإن عطس عندك كافر وحمد الله ادعو له بالهداية. والعاصي المبتدع ايش تقول له؟ يعني مبتدع ضال، تقول له يهديك الله ويصلح بالك؟ إن كانت بدعته مكفرة يلحق بذاك، يلحق بالكافر، وإن كانت بدعته مفسقة ادعو لها بالرحمة، ادعو لها بالرحمة كسائر المسلمين. فسائر المسلمين الدعاء لهم عند العطاس عند أن يحمدوا الله بالرحمة. ومن تجاوز إلى أن خرج من إطار الإسلام ببدعته أو معصيته إن عطس حمد الله يدعى له بالهداية. وسائر الناس سائر العباد يدعى لهم بالهداية من مسلمين وغير مسلمين. فهذا من الأدلة أنك تقول نسأل الله أن يصلح اليهود ويصلح النصارى ويصلح الكفار، يهديهم، نسأل الله أن يهديهم، أي للإسلام، نسأل الله أن يهديهم، هكذا كما جاء النص بالهداية. والصلاح يدعى به للمسلم، أي الصلاح أكثر. والهداية يدعى بها للمسلم، أي الهداية أكثر، يهدينا الصراط المستقيم. يقول المصلي قال الله والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، قال الذين آمنوا عن الصلاة يهديهم ربهم بإيمانهم، وكل من اهتدى زاده الله هدى. ويصلح بالكم، أعطونا مادة البال لعل فعل المعبود يذكرها، أي ولا يقول لهم يرحمكم الله، بال هل هو الضمير الخاطر العمل من النهاية؟ البال ما هو على بالي، لا يباليهم الله باله. أو مفردات القرآن، بما يصلح بالهم من الهداية والتوفيق للإيمان. لا يقول لهم يرحمكم الله لأن الرحمة مختصة بالمؤمنين، بل يدعو لهم بما يصلح بالهم بالهداية والتوفيق للإيمان. ولا حيا ولا ميتا، ما تترحم على الكافر لا حيا ولا ميتا. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح لحكيم الديلم قرأناه، قد وثق ابن معين النسائي والخطيب الحديث، خرجه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح. القرضاوي يترحم على النصراني لما مات بعض النصارى، تأسف عليه وجعله يترحم عليه، وخرج له القرضاوي ما عقيدته يا أخوان؟ أشعري، أشعري قح، يا سبحان الله افتضح في تلك الرسالة. خرجت رسالة لبعض الكتاب على أن التفويض منهج السلف، تفويض المعنى في الصفات، معاني الصفات. وفرح بها القرضاوي وقرضها كتقريضا واسعا وأشاد بهذا الفكر وارتضاه وارتآه أنه هو الحق، فهو أشعري والظاهر صوفي أيضا، يعني على منهج الإخوان المسلمين يجمع بين الصوفية والأشعرية. فتجد الإخوان المسلمين الأصيلين في الفكر ما يسلمون من عرات التصوف والتمشعر والأفكار الأخرى. كالبنا مثلا صوفي وهو إخواني، كثير منهم على هذا الحال. البال الحال التي يكترث بها، ولذلك قال ما باليت كذا بالة بكذا بالة، أي ما اكترثت به، كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. فما بال القرآن، فما بال القرون الأولى، أي حالهم وخبرهم. ويعبر بالبال عن الحال الذي ينطوي عليه الإنسان فيقال خطر كذا ببالي، فإذن هو الحال. البال هو الحال، قد يكون بما يكترث به وقد يكون غير ذلك. وقول خطر ببالي ليس مثلا خطر بالذي أكترث به وأتضجر به، لا، فالبال هو الحال، يصلح حالكم، يهديكم الله يصلح بالكم أي يصلح حالكم. ففي هذا المعنى يصلح بالكم أي حالكم الذي أنتم تتضجرون منه يصلحها حتى يطيب، مناسبة. وفي معاني أخر قد يكون ليس مما يتضجر به وليس مما يكترث به. تفضل ووفقكم الله.